عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول ما أجيب به عن إشكال التضاد والتماثل. تقدم الكلام حول جوابين، وقلنا هما في الحقيقة جواب واحد، وأما الجواب الثالث أو الجواب الثاني اختياركم، فهو جواب سيدنا المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية. سيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية قال: لا منافاة بين الحكمين الظاهري والواقعي وإن اجتمعا. لماذا؟ قال: لأن منشأ المنافاة بين الحكم الواقعي والظاهري، منشأ المنافاة لا يخلو عن أحد مناشئ ثلاثة. المنشأ الأول أن يكون منشأ المنافاة هو اختلاف الحكمين، كأن يكون الحكم الواقعي وجوبا ويكون الحكم الظاهري حرمة. منشأ المنافاة بين الحكم الظاهري والواقعي هو اختلاف الحكمين بما هما حكمان، هذا منشأ. المنشأ الآخر للمنافاة بين الحكم الظاهري والواقعي هو ماذا؟ هو تعدد المبادئ، اختلاف المبادئ لا اختلاف الحكمين، لأننا العدلية بما أننا نقول بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فعندما نقول بوجود حكمين واقعي وظاهري لشيء واحد، فالحكم الواقعي إذا كان وجوبا ينشأ من مصلحة، والحكم الظاهري إذا كان حرمة ينشأ ماذا؟ من مفسدة. فيلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد، من هنا يحصل التنافي بين الحكمين الظاهري والواقعي، هذا منشأ ثاني. المنشأ الثالث للتنافي بين الحكمين هو اختلاف الحكمين في الداعوية، ذلك المنشأ اختلاف الحكمين بحسب المبدأ، وهذا اختلاف للحكمين بحسب المنتهى لا بحسب المبدأ. فإن الحكم إذا جاء تكون له داعوية نحو التكليف، فإذا افترضنا أن الحكم الواقعي مثلا هو الوجوب، فإنه تكون له داعوية نحو الفعل، بينما إذا افترضنا أن الحكم الظاهري هو الحرمة تكون له داعوية نحو ماذا؟ نحو الترك. فحينئذ إذا اجتمع الحكمان الواقعي والظاهري فإن أحدهما سيدعو إلى الفعل بينما الآخر سيدعو إلى الترك، شيء واحد، حكم يدعو له وحكم يردع عنه، فيحصل التنافي بين الحكمين الظاهري والواقعي. إذن سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية ورزقنا شفاعته إن شاء الله تعالى، هو يقول بأن منشأ المنافاة بين الحكمين الظاهري والواقعي لا يخلو عن أحد هذه المناشئ الثلاثة، إما هو الحكم، وإما هو ماذا؟ المبادئ، وإما هو المنتهى والدعوية. ولكن أحدا من هذه المناشئ الثلاثة لا يوجب نوعا من التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي. لماذا؟ يقول: نعم، أما إذا كان منشأ المنافات هو اختلاف الحكمين بما هما حكمان فهذا لا يوجب تنافيا. لما؟ لأن الحكم الواقعي وإن كان هو الوجوب مثلا، والحكم الظاهري وإن كان هو الحرمة مثلا، إلا أننا إذا محضنا النظر للحكمين بما هما حكمان، هذا وجوب وهذا حرمة، الحكمان بما هما حكمان مجرد اعتبارين. الحكم الشرعي اعتبار كما مر علينا من الشارع، والاعتبار سهل المؤونة، يمكن اعتبار هذا واجبا واعتباره حراما في نفس الوقت إذا كان المنشأ هو اختلاف الحكمين بما هما حكمان، يعني بما هما اعتباران جردناهما عن المبادئ، جردناهما عن الدعوية، فقط نظرنا إليهما بما هما ماذا؟ اعتباران. إذا كان بما هما اعتباران لا تضاد بينهما ولا منافات، الاعتبار سهل المؤونة، لي أن أعتبر هذا الكتاب الآن موجودا ولي أن أعتبره ليس بموجود، هسه هو اعتبار عقلائي أم اعتبار غير عقلائي، أما أنه الاعتبار سهل المؤونة لا يحتاج إلى مؤونة زائدة. فحينئذ هذا المنشأ لا يوجب تنافيا بين الحكمين. إن كان المنشأ هو المبدأ، هو المبادئ، لا الحكمان بما هما حكمان بل الحكمان بما لهما من المبادئ، يعني منشأ التنافي أن الحكم الظاهري وجوب، فالوجوب له مبدأ وهو المصلحة، بينما الحكم الواقعي هو الحرمة، والحرمة لها مبدأ وهو المفسدة، فصلاة الجمعة إذا كانت حراما بحسب الحكم الواقعي يعني فيها ماذا؟ مفسدة، فإذا صارت واجبة حسب الحكم الظاهري يعني فيها مصلحة، اجتمعت المفسدة والمصلحة وحصل التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، لا بما هما حكمان بل بما لهما من ماذا؟ من المبادئ. يقول: إذا كان هذا هو منشأ التنافي أيضا لا يمكن أن يكون منشأ. لماذا؟ يقول: نعم، لأن الحكم الظاهري وإن كان ناشئا عن المصلحة كما أن الحكم الواقعي ناشئ عن المصلحة، إلا أن الحكم الواقعي ناشئ عن مصلحة في نفس المتعلق، في نفس صلاة الجمعة، حكم الواقعي ناشئ عن ملاك في نفس المتعلق، إما مصلحة وإما مفسدة، إلا أن الحكم الظاهري ليس ناشئا عن ملاك في نفس المتعلق حتى يقال اجتمعت المصلحة والمفسدة في شيء واحد، إذن ناشئ عن ماذا؟ يقول: ناشئ عن ملاك في الجعل لا في المجعول لا في المتعلق. حكم الظاهري له ملاك، له مصلحة، له مفسدة، لكن هذا الملاك مرتبط بالجعل وليس مرتبطا بالمتعلق، فعندما يوجد حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهري، نعم الحكم الواقعي له ملاك في المتعلق، لكن الحكم الظاهري ليس له ملاك في المتعلق بل في نفس جعله، فحينئذ لا يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد. فإذا كان منشأ التنافي هو المبادئ أيضا هذا لا يصح أن يكون منشأ للتنافي. يبقى المنشأ الثالث، وهو أن يكون التنافي بين الحكمين بلحاظ الداعوية، بلحاظ مقام الامتثال. هذا حكم الواقعي يدعوه للفعل افعل صلاة الجمعة، بينما الحكم الظاهري يدعوه للترك، فحصل التنافي بينهما. يقول أيضا لا يحصل. لما؟ يقول لأن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي، بمعنى أن الحكم الظاهري متى ما وجد فماذا؟ فالحكم الواقعي لا يكون موجودا. بعبارة أخرى، إذا كان الحكم الواقعي موجودا ومعلوما للمكلف، هل هنالك موضوع للحكم الظاهري؟ إذن موضوع الحكم الظاهري قوامه بالجهل بالحكم الواقعي. فإذا افترضنا وجود حكم واقعي، إذن الحكم وجود حكم ظاهري، إذن الحكم الواقعي لا داعوية له لأنه مجهول. وإذا افترضنا أن الحكم الواقعي له داعوية فالحكم الظاهري لا داعوية له لأنه منتفي. فلا يمكن اجتماع الداعويتين، محال، لأنه متى ما تحققت داعوية للواقع إذن الظاهري لا موضوع له أصلا، ليس بموجود. متى ما تحققت داعوية للظاهر فالواقع لا داعوية له لأنه مجهول. فإذا سيدنا الخوي يقول بواحد من المناشئ الثلاثة لا يمكن تصور التنافي بين الحكمين الظاهري والواقعي، فحينئذ لا مانع من اجتماع الحكمين الظاهري والواقعي من غير محذورين. واضح شيخنا؟ إلا أن ما أفاده أعلى الله مقامه الشريف قد تأمل فيه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية إجمالا لا تفصيلا، فقال أصل التحليل الذي جاء به السيد الخوئي تحليل دقيق، لا بد أن نحلل المسألة بحسب ما أفاده السيد الخوئي. تنافي بين الحكمين إما أن يكون للحكمين بما هما حكمان واعتباران، إما أن يكون للحكمين بما لهما من المبادئ، إما أن يكون للحكمين بما لهما من الداعوية. هذا تحليل في غاية الدقة، ولكن نحن نتفق معه في تحليله بأن المنافات لا يمكن تصورها للحكمين بما هما حكمان، هذا دقيق أيضا. ونتفق معه أيضا في تحليله بأن المنافات للحكمين بما لهما من الداعوية لا يمكن تحققها، هذا دقيق. ولكن الكلام في الشق الثاني، في المنشأ الثاني، هو يقول أعلى الله مقامه بأن المبادئ للحكم الواقعي في نفس المتعلق، والمبادئ للحكم الظاهري في نفس الجعل لا في نفس المتعلق. لا بأس أن نضرب مثالا تقريبيا للمبادئ في نفس الجعل حتى تتضح الفكرة لكم. المبادئ في نفس الجعل سأقربها بمثال، وإن كان هذا المثال ليس دقيقا جدا، هم قد يمثلون مع مسامحة في المثال، يعني هذا في كلمات الأصوليين وارد ولكن فيه مسامحة، يمثلون للمتعلق للمصلحة في الجعل بالأوامر الامتحانية. يقولون المكلف المولى عندما يأمر ولده مثلا أو عبده امتحانا، هل هو يمتثل أم لا يمتثل؟ عندما يأمر عبده امتحانا، هنا ليست له مصلحة في الفعل الذي يأتي به العبد في الخارج، مولى لا مصلحة له، إنما مصلحته في نفس هذا الجاعل، هل أنه مثلا هذا العبد مطيع أو ليس بمطيع، مصلحته امتحان العبد، وأما نفس الفعل الخارجي فلا قيمة له عند المولى. غرض المولى معرفة أن العبد مطيع أو ليس بمطيع، ممتثل لأوامره أو ليس بممتثل لأوامره. هذا تقريب لفكرة كون المبدأ والمصلحة في نفس الجعل لا في نفس المتعلق، ولكن قلنا بأنه ليس مثالا دقيقا. على أي حال، أنت يا سيدنا الخوئي عندما تقول بأن المصلحة بالنسبة للأحكام الظاهرية في نفس الجعل لا في نفس المتعلق، وبالتالي صلاة الجمعة فيها مصلحة الوجوب الواقعي لكن مفسدة الحكم الظاهري ليست في صلاة الجمعة حتى تجتمع المصلحة والمفسدة، وإنما في نفس جعل الحرمة لصلاة الجمعة توجد مفسدة في نفس الجعل لا في نفس المتعلق. نقول لك صحيح، أنت وإن تخلصت عن المحذور بهذا المقدار ولكنك وقعت في محذور آخر، وهو ماذا؟ يقول السيد الصدق قدس الله نفسه: هنا محذوران. المحذور الأول هو عدم وجوب امتثال هذا الحكم الظاهري. لما؟ لأن متعلق الحكم الظاهري إذا لم يكن فيه ملاك، وإنما الملاك في نفس جعله، حينئذ لا يجب امتثاله. لماذا؟ لأن العقل متى يحكم بوجوب الامتثال؟ يحكم بوجوب الامتثال من أجل استيفاء الغرض، من أجل استيفاء المصلحة. يحكم بوجوب الصلاة من أجل أن هنالك مصلحة يريدنا المولى أن نستوفيها. يحكم بلزوم الاجتناب عن الخمر لأن هنالك مفسدة يريد منا المولى أن نبتعد عنها. العقل هنا يحكم. فإذا كان العقل يعلم بأن هذا المتعلق مجرد عن المصلحة والمفسدة، المصلحة حصلت بنفس الجعل، يقول لماذا أمتثل؟ إذا كانت المصلحة في نفس الجعل إذن هي قد حصلت بنفس الجعل قبل إتيان المتعلق، فحينئذ الإتيان بالمتعلق يكون ماذا؟ لاغيا، لا قيمة له. هذا المحذور الأول. المحذور الآخر الذي يطرحه السيد الشهيد على كلام السيد الخوئي هو أن سيدنا نحن هذا البحث من أوله وإلى آخره كيف نوفق بين الحكمين الظاهري والواقعي، هذا البحث إنما هو مترتب على كون الحكم الظاهري حكما بحسب الحقيقة. وأما إذا قلت بأن الحكم الظاهري لا مصلحة في متعلقه وإنما المصلحة في نفس جعله، فقد جردته وسلخته عن حقيقة الحكم. الحكم قوامه بماذا؟ بالمبدأ، قوامه بالمصلحة في المتعلق. فمتى ما جردت الحكم عن المصلحة لم يصبح ماذا؟ لم يصبح حكما، لا حقيقة الحكم ليست بموجودة فيه. فحينئذ نحن هذه المعركة من أول الأمر إلى آخر الأمر كيف نوفق بين الحكمين الظاهري والواقعي، إنما هي متفرعة على كون الحكم الظاهري ماذا؟ حكما. فأنت إذا قلت بأنه لا مصلحة فيه وإنما المصلحة في نفس الجاعل، فقد سلخته عن حقيقة الحكمية، وحينئذ لا نحتاج إلى هذا البحث الطائل من أوله إلى آخره. هذا كلامه قدس الله نفسه إشكالا على السيد الخوئي. الكلام هو أنه إذا كان كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية بهذا المقدار حقا إشكال السيد متين، ولكن في كون كلام السيد الخوئي بهذا المقدار تأمله ثم طالعوا كلمات السيد الخوئي في هذا الباب تصلون إلى أن السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية لا يرى أن المصلحة بالنسبة للحكم الظاهري في الجعل بما هو جعل، وإنما يرى بأن المصلحة في الجاعل بما هو ماذا؟ بما هو ملزم بالإتيان بالمتعلق. وبالتالي فإن السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية لا يجرد الحكم عن حقيقته، ولا يقول بأن المصلحة في نفس الجعل بحد ذاته بحيث أن المتعلق لا قيمة له، بل يرى أن المصلحة في نفس الجعل، هذا كلام تام، ولكنه أيضا يرى أهمية للإتيان بالمتعلق من جهة ارتباطه بتلك المصلحة الموجودة في نفس الجاعل. لاحظوا كلمات السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في مصباح الأصول أو في دراساته، هنالك يستفاد منه هذا المطلب. نعم لو كان كلامه بمقدار ما ذكره السيد الشهيد، نعم إشكاله وارد عليه، ولكن لعله يدعى أصلا بأن كلام السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية الذي سيأتي لا يختلف عن كلام السيد الخوي قدس الله نفسه. وإن كانت للإنصاف بعض كلمات السيد الخوي توهم بما قاله السيد الصدر قدس الله نفسه على أي حال، فهذا ليس بمهم كثيرا. الجواب الثالث عن الإشكال الأول أو الجواب الرابع، ما تبناه هو قدس الله نفسه. سيد الصدر قال نحن بعد أن أذعنا ما قاله سيدنا الأستاذ الخوئي قدس الله نفسه، بعد أن أذعنا بذلك وإنما ناقشناه في جزئية من جزئيات التحليل الذي جاء به، وإلا مجموع كلامه دقيق، تنافي بحسب الدعوية لا يمكن، تنافي بحسب الحكمين بما هما حكمان لا معنى له، وإنما التنافي بحسب المبادئ، تنافي بحسب المبادئ، هو يجيب عنه بجواب ونحن نجيب عنه بجواب آخر باعتبار أن جوابه ما ارتضيناه. جواب الذي يذكره السيد قدس الله نفسه الزكية خلاصته أن الأحكام الظاهرية ليست ناشئة عن مبادئ في نفس الجعل، بل وإنما هي ناشئة عن الملاكات الواقعية للأحكام الشرعية، ناشئة عن نفس الملاك الواقعي. كيف ناشئة عن نفس الملاك الواقعي؟ إذا افترضنا أن الحكم الواقعي هو الوجوب مثلا، بينما الحكم الظاهري هو الحرمة، كيف يكون الملاك الحكم الظاهري ناشئا عن ملاك الحكم الواقعي؟ ما أن ملاك الحكم الواقعي هو ماذا؟ هو المصلحة الوجوب، بينما ملاك الحكم الظاهري هو المفسدة، فكيف يكون ناشئا عنه؟ يقول نعم، هنا عندنا مطلب أصولي نعبر عنه بمطلب التزاحم الحفظي. والمراد من مطلب التزاحم الحفظي هذا اصطلاح يختص به السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية، لا تجدونه في كلمات غيره. اصطلح التزاحم الحفظي هو الذي أسسه ويرد في كلماته، لا يرد في كلمات غيره. في كلمات غيره موجود تزاحم الملاكي يعبرون، تزاحم الامتثالي يعبرون، لكن تزاحم حفظي هذا مختصاته. على أي حال، تزاحم الحفظ ما هو؟ يقول السيد قدس الله نفسه الزكية الأحكام الواقعية، تفتوا جيدا، الأحكام الواقعية على قسمين، هنالك أحكام واقعية اقتضائية، هنالك أحكام واقعية لا اقتضائية غير اقتضائية. الأحكام الواقعية لا اقتضائية غير الاقتضائية هي الإباحة، نوع من أنواع الإباحة وليست كل الإباحات، نوع من أنواع الإباحة تنحصر به الأحكام الواقعية غير الاقتضائية. الإباحة لا اقتضائية تعني ماذا؟ تعني الإباحة الناشئة من عدم وجود مصلحة في جعلها، يعني الشارع المقدس في مورد لا يرى مصلحة للإلزام كما لا يرى للإلزام بالفعل، يعني كما لا يرى مصلحة للإلزام بالترك، ولا يرى أيضا حتى مصلحة ضعيفة للتحريك نحو الفعل بمقدار الاستحباب، كما لا يرى أيضا مفسدة ولو بمقدار ضعيف لكي يمنع من الفعل ولو على نحو الكراهة، حينئذ يجعل الأمر ماذا؟ مباحا. لا يوجد هنالك اقتضاء للإباحة، ولكن بما أنه لا توجد مصلحة في الفعل ولا مصلحة ولا مفسدة في الترك، بل لا بمقدار شديد ولا بمقدار ضعيف، حينئذ يجعل الأمر مباحا، هذه إباحة لا اقتضائية. واضح؟ فالأحكام الواقعية لا اقتضائية تنحصر بالإباحة فقط، بنوع من أنواع الإباحة. في قبالها عندنا الأحكام الواقعية الاقتضائية، يعني التي نشأت عن مصلحة اقتضت جعلها، عن مبدأ اقتضى جعلها، الوجوب كذلك، الحرمة كذلك، الكراهة كذلك، الاستحباب كذلك، كلها أحكام اقتضائية. هناك أيضا نوع من أنواع الإباحة يندرج ضمن هذه المنظومة، ضمن هذه المجموعة، وهو نعبر عنه بالإباحة الاقتضائية، وهي الإباحة التي تنشأ عن ملاك في جعلها. مثلا المولى يرى أن ترخيص المكلف وإطلاق العنان له له مصلحة بالنسبة للمكلف في بعض الأمور، فيجعل له الترخيص، فهنا الترخيص نشأ عن مصلحة، عن ملاك، لذلك معبر عن هذا النحو من الإباحة بأنه إباحة اقتضائية. إذن عندنا نوعان من الأحكام الواقعية. إذا عرفنا هذا نقول المولى المكلف، عفوا المكلف المخاطب بهذه الأحكام الواقعية بقاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل، عندما يجهل الحكم الواقعي وتختلط عليه الأحكام الواقعية، طب إذا علم بها وظيفته منجزة، كلام إذا جهل بها، لم يعلم أن شرب التدخين حكمه الوجوب أم حكمه الحرمة، حكمه الحرمة أم حكمه الإباحة، لم يعلم بذلك، لم يعلم أن صلاة الجمعة في زمن الغيبة حكمها الواقعي هو الوجوب أم هو ماذا؟ أم هو الحرمة، اختلط عليه ذلك. هنا الشارع المقدس ما الذي يصنعه للمكلف؟ ما الذي يصنعه؟ هناك مصالح ومفاسد واقعية، والشارع يهتم باستيفاء تلك المصالح، وإنما شرع الأحكام لأجلها، ويهتم بإبعاد المكلف أيضا عن المفاسد، وإنما شرع الأحكام لأجل ذلك. خب إذا كان المكلف لا يستطيع أن يصل إلى تلك المصالح لجهله بالأحكام موصلة لها، ولا يستطيع أن يصل إلى المفاسد، أن يبتعد عن المفاسد لجهله بالأحكام المرتبطة بها، ماذا يصنع المكلف؟ الشارع المقدس هنا إما أن يطلق العنان للمكلف فيقع في المفاسد ويجتنب المصالح، وإما أن يجعل له طرقا غالبة الإيصال إلى تلك المصالح، وماذا؟ وغالبة الإبعاد عن تلك المفاسد تحفظا على الملاكات الواقعية وتحفظا على المفاسد الواقعية. يدور أمر الشارع بين أمرين، بين أن يهمل أمر المكلف وبين أن يجعل للمكلف ماذا؟ طرقا توصله إلى الأحكام الواقعية، إلى مصالح الأحكام وملاكات الأحكام الواقعية ولو بحسب الأعم الأغلب. طبعا هذا الخيار هو ماذا؟ والخيار الراجح بحكم العقل أن يجعل له طرقا، وهذه الطرق هي الأحكام الظاهرية. فحينئذ الحكم الظاهري عندما جاء، الحكم الظاهري جاء بغرض التحفظ على ملاكات الأحكام الواقعية. طيب الآن هذا التدخين لا أعلم ملاكه الواقعي ما هو، الحرمة أو الإباحة، كذلك أيضا مثلا صلاة الجمعة الكلام هو الكلام، وهكذا في مختلف الأحكام. الشارع المقدس في مثل هذه الموارد شرع لنا أصولا، صالة الاحتياط من ناحية وصالة البراءة من ناحية أخرى. في تشريعه هذه الأصول التي هي أحكام ظاهرية، بل كذلك أيضا في تشريعه العمل ب خبر الواحد مع أنه ظنون وأمارة وليس علمان، الشارع المقدس لاحظ الملاكات في الواقع. قال أنا عندما أجعل أصالة البراءة في موارد الشك في التكليف لا في المكلف به، عندما أجعل أصالة البراءة قد المكلف بجعلي لأصالة البراءة له يوم من الأيام مثلا يتوهم أن هذا المورد من الشك في التكليف ويجري أصالة البراءة ويفوت عليه مصلحة الواقع. ولكن الأعم الأغلب أن المكلف إذا شك في التكليف فماذا؟ شكه في التكليف، هذا الشك في التكليف، شك المكلف في التكليف موافق لعدم وجود مصلحة ملزمة في الواقع، فلذلك أنا أجعل له أصالة البراءة. لماذا؟ لأن التحفظ على الإباحة والترخيص أهم من التحفظ على مصلحة ملزمة واحدة قد تفوت على فرد من المكلفين. تحفظ على مصلحة الإباحة والترخيص فيما لو كانت الإباحة اقتضائية، ها، تحفظ على مصلحتها بالنسبة إلى عموم المكلفين أهم من التحفظ على مصلحة ملزمة لفرد من المكلفين. هذا تزاحم حفظي، إما أن يحفظ المكلف مصلحة الإباحة الاقتضائية وهي الأهم لعموم المكلفين، وإما أن يحافظ على مصلحة ملزمة لواحد أو اثنين من المكلفين. طبعا يقدم ماذا؟ يقدم المصلحة الأهم، تزاحم حفظي هنا. كذلك أيضا لو دار الأمر بين الوجوب مثلا بين الحرمة مثلا والإباحة، نفس الكلام يأتي في موارد أصالة الاحتياط، في موارد أصالة الاحتياط بإجماع علمائنا أنه يجب الاحتياط في النفوس، في النفوس أصالة الاحتياط محكمة، في الدماء أصالة الاحتياط محكمة، في الأعراض أصالة الاحتياط محكمة. لم نعلم أن هذا الإنسان مهدور الدم أم أن هذا الإنسان ماذا؟ محترم الدم. هل يجوز الأصل في دمه ما هو؟ كل أصالة الاحتياط. نشك أن هذا ناصبي فهو مهدور الدم، أم ليس بناصبي فهو محترم الدم، أصالة الاحتياط محكمة. هنا عندما شرع المولى أصالة الاحتياط لأنه في الواقع دار الأمر في موارد الدماء، قد يكون هذا ناصبي ولا قيمة لدمه، ولكن بحسب الأعم الأغلب في موارد الدماء ماذا؟ في موارد الدماء تكون الدماء من ورائها مفسدة، يعني ينبغي التحفظ عليها. فحينئذ يجعل المولى ماذا؟ يجعل المولى أصلا من أجل التحفظ على المصلحة على المفسدة الواقعية وعلى المصلحة الأهم وهكذا. فإذا في مثل التدخين عندنا حكم، خلاصة المطلب، عندنا حكم واقعي وعندنا حكم ظاهري. الحكم الظاهري يقول التدخين حرام، أو مثلا الحكم الواقعي يقول التدخين حرام، الحكم الظاهري يقول التدخين ماذا؟ حلال. حكم الواقعي نشأ عن مصلحتين، عن مفسدة في نفس المتعلق في نفس التدخين. حكم الظاهري عندما جاء أيضا جاء عن مصلحة، لكن لا عن مصلحة في نفس المتعلق ولا عن مصلحة في نفس الجعل، وإنما عن مصلحة المبادئ الواقعية التي اقتضت أن يتحفظ عليها المولى، اقتضت أن يتحفظ عليها المولى. إذن فهنالك مصالح ومفاسد، والشارع المقدس يشرع الحكم الظاهري على طبق تلك المصالح والمفاسد الأهم في مقام حفظ الملاكات، فإن كان ملاك أهم تحفظ عليه. هذا في موارد الأحكام الاقتضائية. أما في موارد الحكم الاقتضائي إذا كان طرفا فهو أصلا ليس بمزاحم للملاك الاقتضائي حتى يتحفظ عليه المولى. هذا في مورد الأحكام الاقتضائية، إباحة اقتضائية، وجوب، حرمة، وجوب، وهكذا. فخلاصة ما ذكره هو هذا، بأن الحكم الظاهري ناشئ عن مبادئ، لكن ليست هي نفس مبادئ المتعلق حتى يحصل التضاد، وليست هي ماذا؟ مبادئ في نفس الجعل حتى ماذا؟ حتى يقال بأن الحكم المتعلق لا يجب امتثاله، بل هي ناشئة عن مبادئ في أي شيء؟ في نفس الواقع، مبادئ في نفس الواقع، وحينئذ لا يلزم أي محذورين. فلا نفس المتعلق هو مصب، فلا نفس المتعلق هو مصب المصلحة والمفسدة، بل المصلحة في شيء، المفسدة في شيء آخر، فلا يحصل التضاد. ولا نفس المصلحة في نفس الجعل حتى لا يكون المتعلق ذا مصلحة، فحينئذ لا يرد الإشكال من كلتا الجهتين. هذا واضح. ولكن هنا نقطة جديرة بالتأمل، أتكم يوما، المعتزلي عندما يقول بالتصويب هو يلتزم بوجود مصلحة في الواقع، ويقول بوجود أحكام واقعية، صحيح، لكنه يقول بأن الحكم الظاهري يكون هو الحكم الواقعي. معنى ذلك أن الحكم الظاهري له مصلحة تكون، وهذه المصلحة ماذا؟ وهذه المصلحة تلغي مصلحة الحكم الواقعي. الحكم الواقعي كان موجود وله مصلحة، لكن لما جاءت الأمارة ألغت تلك المصلحة، ألغتها، لا أثر لها، أو حتى لو بقيت موجودة لأنها لا قيمة لها تلك المصلحة. المصلحة لماذا؟ لهذا الحكم الجديد الظاهري. هو الآن كلام السيد الصدر أن هنالك مصالح في نفس المتعلق، يقول المصالح باقية على ما هي عليه، ما تتغير، مصالح الأحكام الواقعية باقية على ما هي عليه عندما يقوم الحكم الظاهري، لا تتبدل ولا تتغير، والمتعلق تبقى فيه مصلحة الحكم الواقعي، تبقى فيه مفسدة الحكم الواقعي. فعندما تأتي الأمارة أو يأتينا الحكم الظاهري أصلا أم أمارة بمفسدة مثلا، والمفسدة ناشئة من أي شيء؟ ناشئة من الملاكات الواقعية، طبعا هذه الملاكات ليست في نفس المتعلق، نقول حينئذ تلك المصلحة قدمت عليها هذه المفسدة، ناشئة عن ملاكات، أو الملاكات بل مصلحة الملاكات قدمت على مفسدة المتعلق، معنى ذلك أنها ألغتها. إذا كانت ألغتها صار هذا تصريف معتزلي. إذا لم تكن قد ألغتها، بل إذا لم تكن قد ألغتها، فإذن كيف نجمع بينهما؟ هذه موجودة وهذه موجودة، هذه تدعو للفعل، هذه تدعو للتار، كيف نجمع بينهما؟ وضح عندكم الكلام؟
يعني كيف نجمع بين كونها في الواقع من المصلحة
مفسدة؟ نعم،
في
المتعلق. يعني هذا كلام الصيد الصدر يفر عن محذور تصويب المعتزلة وما يفر، هو أراد أن يفر بلي، فهل فر أو لم يفر؟ هذا الكلام، فهل فر أم كر؟ إيه، أنا أرجو المعذرة، أطلنا اليوم إن شاء الله.